أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في السند المتصل إلى الإمام المحدث بن الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ودام النفع به الدارين، آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي سندكم المتصل للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. باب مواقيت الحج والعمرة. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجنفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وبإليه
بعد أن تكلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى على ما يباح للمحرم وما يحرم عليه من اللباس والطيب وما شاكل ذلك، وبيان محرمات الإحرام، بعد أن انتهى على ذلك شرع يبين المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الميقات خاصا بأهل بلده، بل جعل الميقات لكل من يمر عليه ممن أراد حجا أو عمرة. فلو أن المصري جاء عن طريق نجد ميقاته ميقات أهل نجد، ولو أن النجدي جاء عن ميقات أهل اليمن فميقاته ميقاتهم. فالمقصود أن هذه المواقيت جعلت لكل من يمر عليها من أهلها أو من غير أهلها، إذا كان مريدا حجا أو عمرة. أما من مر عن الميقات ولم يكن مريدا حجا ولا عمرة، فلا عليه أن مر بهما أن لا يحرم، لأنه لم يرد حجا ولا لم يرد عمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وجعلها لكل من مر عليها، لأجل أن من مر مريدا حجا أو عمرة أحرم منها. ولا يجوز للإنسان أن يدخل مكة وهو يريد حجا أو عمرة بغير إحرام، فإن دخلها بغير إحرام كان عاصيا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وجعلها لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة. أما إذا كان الإنسان مارا لغرض من الأغراض لأغراض الدنيا ولم يكن لغرض من أغراض الحج أو العمرة، فلا بأس عليه إن مر عن الميقات دون محرام. إذا قال: باب بيان مواقيت الحج والعمرة. قال الإمام النووي رحمه الله: ذكر الإمام مسلم في هذا الباب ثلاث أحاديث. حديث ابن عباس وهو أكملها، لأنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا ذكره مسلم في أول الباب، ثم حديث ابن عمر لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن، بل بلغ إليه بلاغا، يعني حصل له بلاغا ولم يحصل له حديثا، ثم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري لأن أبا الزبير قال: أحسب جابرا رفعه. هذه هي المواقيت التي أخبر عنها. ثم بدأ بحديث ابن عباس فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي التي تسمى الآن بأبيار علي، إذا خرج الحاج من المدينة ومر بها كانت من أول تسمى ذي الحليفة، والآن يسمونها آبار علي. فإذا مر بها وأراد حجا أو عمرة فلا يجوز له أن يتعدها بلم يكاد. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة مقابل الرابغ ولأهل نجد قرن المنازل، وهو ما يشامت السير الكبير، ولأهل اليمن يلملم وهو ما يأتي في جهة اليمن في البحر أو في البر. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن يعني مثل الذي يكون في جدة أو يكون في الشميسي أو يكون في الشرائع فهذا ميقاته بلده، لا يلزمه العودة والخروج إلى الميقات، ولكن ميقاته نفس بلده. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كان دونهن أي دون المواقيت، والمواقيت من ورائه، فمن أهله يعني فيكون ميقاته بلده وبيته الذي هو فيه، فكذلك حتى أهل مكة من مكة يهلون منها يعني إن أرادوا الحج. أما إن أراد أهل مكة العمرة فلا بد أن يخرجوا من الحرم إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بذلك، وكما هو فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وفعل السلف والخلف، أن المكي إن أراد عمرة فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فيخرج من الحرم إلى الحل ثم يهل من الحل من أي مكان شاء، من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من الحديبية أو من أي مكان يخرج عن الحرم فيحل منه ويدخل محرما بالعمرة، فيكون قد جمع بين الحل والحرم.
هذا الذي يريد الحج والعمرة إذا تعدى الميقات ولم يحرم، من هو من بعد ما تعدى يعني يحرم
منه؟ قلنا إذا تعداهن عاصي، وإذا أحرم وجب عليه الهدي، إذا أحرم من دون المواقيت وجب عليه الهدي لترك الميقات.
ما بالمراد يعني
إذا أراد، إذا أراد ممن أراد، إذا كان جاء لتجارة أو جاء لزيارة ما عليه شيء، ممن أراد حجا أو عمرة. أما إذا كان ما هو مريد، قلنا كم مرة إذا تعدى الميقات لا يريد حجا ولا يريد عمرة لا يلزمه شيء، لكن إن أراد كان عاصيا وكان عليه هدي لترك الميقات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا قوله في حديث جابر أنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن، بل حديث إلا بلغه بلاغا، والذي هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حيث قال: أحسب جابرا رفعه، وهذا قال لا يقتضي ثبوته مرفوعا. فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، قاله بضم الحاء المهملة والفاء، وهي أبعد المواقيت، يعني أبعد المواقيت ذي الحليفة الذي يسمى أبر علي، وأبعد المواقيت، أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل أو 9، وهي قريبة من المدينة على نحو 6 أميال منها، ولأهل الشام الجحفة وهي ميقات لهم، ولأهل مصر وهي بجيم مضمومة الجحفة ثم حاء مهملة ساكنة. قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها، ليش سموها؟ قال السيل أجحفها، أخذها كلها. في وقت ويقال لها مهيعة بضم فتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثنى تحت كما ذكره في بعض روايات مسلم. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعضهم قال كسر الهاء والصحيح المشهور إسكانها، وهي على نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة، ولأهل اليمن يلملم قاله بفتح المثنى تحت واللامين، ويقال أيضا اللم بهمزة بدل الياء، لغتان مشهورتان، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، ولأهل نجد قرن المنازل، وبإسكان الرأي بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم. قال وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطتين فاحشين قال بفتح الراء، وزعم أن قويس القرني رضي الله عنه منسوب إليه، والصواب إسكان الراء، وأن قويس منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن، وهي بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب إليها المراد. وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة، وهو قرب المواكيت إلى مكة. وأما ذات عرق قال فبكسر العين فهي ميقات أهل العراق، واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر رضي الله عنه. وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعية أصحهما، وهو نص الشافعية رضي الله عنه في الأم قال بتوقيت عمر رضي الله عنه، وذلك صريح في صحيح البخاري، ودليل من قال بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، لكنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه. فالمقصود أن هذه المواقيت لا يجوز لأحد أن يتعداها إلا بإحرام إن كان قاصدا الحج أو العمرة، فإن تركها مع قصده وجب عليه هدي لتركه الميقات.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجنفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولكل آت آتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
وقال الإمام النووي وأجمع العلماء كافة على أن هذه المواقيت مشروعة، ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور يعني جمهور العلماء هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه أو عمرته، ولكن مع الإثم لكونه ترك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبي إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجنفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وبي إليه قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجوفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وبيلي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجوفة ومهل أهل نجد قرنون. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه. قال ومهل أهل اليمن يلملم.
وفي ومقابل هذا يلملم جبل في البحر ويقابله في البر بلدة تسمى السعدية، فإذا جاء أهل البر إلى مكان السعدية أحرموا منها، وإذا جاء الناس في البحر أحرموا من يلملم الذي هو جبل في البحر، فهذا هو الميقات إن كان عن طريق البر فمن السعدية وإن كان عن طريق البحر فمن يلملم.
وبه إلي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجوفة وأهل نجد من قرنين. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وبيلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجوفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرنين ومهل أهل اليمن من يلملم.
قوله في الحديث فمن كان دونهن أي دون المواقيت فمن أهله يعني يكون ميقاته بلده، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، هكذا قال هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه وهكذا، فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها، وأجمع العلماء على هذا كله، فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها يعني من هؤلاء الحجاج أو الزوار الذين يأتون بإحرام من الميقات أولا، فإذا جاءوا بإحرام من ميقاتهم ثم أرادوا معاودة العمرة أو الحج فيحرمون من مكة إذا كان في الحج، أما إذا كان في العمرة فلا بد أن يخرج المكي إلى أدنى الحل لحج. ولذلك قال رحمه الله تعالى في أن أهل مكة من مكة سواء كان مواطنا أو مجاورا سبق له أن أتى بعمرة من ميقات بلده أو ميقات من المواقيت المشروعة الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد الحج فمن مكة حتى من داره لا يخرج إلى الحل، إذا كان أراد الحج فلا يحرم من مكة سواء كان من داره أو من المسجد أو من أي مكان في مكة، ولا يجب عليه الخروج إلى الحل. قال هذا كله في من كان يريد الحج. أما إذا أراد المكية العمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالعمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه، والتنعيم في طرف الحل، والله أعلم. يعني هذا هو الذي سار عليه السلف الصالح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة بعد أن هدمها الحجاج بالمنجنيق، وبناها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا كما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تم بناءها وأتم إصلاحها، قال لأهل مكة وهو إذاك أميرا للمؤمنين: من كانت لي في عنقه بيعة فليخرج إلى التنعيم وليعتمر وليهدي. قالوا: فما رؤي يوما أعظم قربانا من ذلك اليوم الذي أمر به عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بعد أن خرج هو وأهل مكة إلى التنعيم وأحرموا من الحل ودخلوا إلى الحرم. فهذا في من يريد العمرة. أما إذا كان يريد الحج فميقاته داره، ولا يجب عليه الخروج من داره إلى الحل أبدا إلا في حال العمرة. قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يسأل عن المهل، فقال: سمعته. ثم انتهى فقال: أرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
باب التلبية. وفي إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمول لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
وقوله قال: واعلم أن الحج، الإمام النووي يقول: واعلم أن للحج ميقات مكان، وهو ما سبق في بيانه للحليفة وقرن المنازل والجحفة ويلملم. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد حجا وعمرة. هذا هو الميقات المكاني. وأما الميقات الثاني فهو الميقات الزماني. فقال: واعلم أن للحج ميقات مكان، وهو ما سبق في هذه الأحاديث. وميقات زمان، وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، يعني شوال والقعدة وعشر الحجة. ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا وانعقد عمرة، لأن السنة كلها ميقات للعمرة. أما الحج فميقاته شهر شوال والقعدة وعشر الحجة. فيجوز الإحرام بالعمرة وفعلها في جميع السنة، ولا يكره في شيء منها، لكن شرطها أن لا يكون في الحج ولا مقيما على شيء من أفعاله. ولا يكره تكرار العمرة في السنة، بل يستحب عند جمهور العلماء، إلا عند الإمام مالك فإنه لا ينبغي العمرة في السنة إلا مرة. وكذلك كثير من العلماء يقولون أن الإنسان إذا أراد تكرار العمرة فلا ينبغي له ذلك، بل ينبغي أن يقضي وقت العمرة بالطواف. مثلا بيروح للتنعيم ويجي يستغرق مثلا ساعة، فالساعة هذه لو استغرقها بكاملها في الطواف كان أكثر ثوابا وأعظم أجرا، هكذا يرى كثير من الأئمة. وأن العمرة لا تتكرر، ولكن عند الشافعية والحنفية يجوز تكرارها ولو كل يوم.
وبيلي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا هاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وهمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته فقائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلا فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وبإليه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم. وبيلي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وبهلي قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الإمامي قال حدثنا إكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما لك وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
قال باب التلبية وصفتها ووقتها. عقد الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب ليبين ما هي التلبية التي كان يلبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف صفتها ومتى تكون التلبية، هل يلبي دائما حتى في الطواف أو لا. أجمع العلماء على أن حكم التلبية أنها مشروعة، ثم اختلفوا في إيجابها هل هي واجبة أو لم تكن واجبة أو هي سنة، فلو ترك صح حده ولا دم عليه لكن فاتته الفضيلة. وقال بعض العلماء هي واجبة تجبر بالدم بدم ويصح الحج بدونها، وقال بعض العلماء هي شرط لصحة الإحرام ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها. والصحيح قال ما قدم من مذهب الشافعي، وقال مالك ليست بواجبة ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ كما ينعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي، أو سوق الهدي بأن يسوق الهدي معه إلى المدينة. قال أبو حنيفة: ويجزئ عن التلبية ما في معناه من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة والتكبير، والله أعلم. قال بعض العلماء: ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، والمرأة ليس لها أن ترفع صوتها بالتلبية لخوف